الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فتكلم عن جريان الشمس وسجودها لله عز وجل. روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها: ارتفعي، أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي رواية قال أبو ذر رضي الله عنه: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غابت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذا؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وفي رواية قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. متفق عليه. قال الخطابي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: مستقرها تحت العرش، فلا ننكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما أخبر عن غيب، فلا نكذب به ولا نكيفه، لأن علمنا لا يحيط به. وقال رحمه الله: وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش، فلا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها، وليس في سجودها تحت العرش ما يعوقها عن الدأب في سيرها والتصرف لما سخرت له. وأما قوله عز وجل: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، فهو نهاية مدرك البصر إياها حالة الغروب، ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد الغروب. وليس معنى قوله تغرب في عين حمئة أنها تسقط في تلك العين حتى تغمرها، وإنما هو خبر عن الغاية التي بلغها ذو القرنين في مسيره حتى لم يجد وراءها مسلكا، فوجد الشمس تتدلى عند غروبها فوق هذه العين، وكذلك يتراءى غروب الشمس لمن كان في البحر وهو لا يرى الساحل، كأنها تغيب في البحر، والله أعلم. وقال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث رد على من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما تنتهي إليه في الارتفاع، وذلك أطول يوم في السنة. وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها، ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري. وقال النووي رحمه الله: وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك بخلق الله تعالى فيها. وقال ابن كثير رحمه الله: يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به. وهذا السجود لا ندري كيفيته، بل يعلمه خالقها الذي يسجد له أمامنا الشجر والدواب والجبال ولا نعلم كيفيته، فهذه بتلك. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. والشمس تسجد لربها، وهذا نؤمن به لقول الله وقول الرسول وإن كنا لا نعلم كيفيته. قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. كما نؤمن أن كل شيء من المخلوقات يسبح بحمد ربه وإن كنا لا نفقه تسبيحهم، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذا عام في كل شيء، وعلى ذلك لا يجوز لأحد أن ينكر دلالة هذه النصوص ونحوها بحجة أن العقل لا يقبلها. ذلك أن هذه النصوص تخبر عن غيب، والعقل محدود الإدراك، والغيب حقه الاستسلام والإيمان. قال القرطبي رحمه الله: ومذهب أهل السنة حمل طلوع الشمس من مغربها وغيرها من الآيات على ظاهرها، إذ لا إحالة فيها، وهي أمور ممكنة في نفسها، وقد تظاهرت الأخبار الصحيحة بها مع كثرتها وشهرتها، فيجب التصديق بها ولا يلتفت لشيء من تأويلات المبتدعة لها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.